الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري: باب متى يصح سماع الصغير.
ارفع الصوت شوية.
باب متى يصح سماع الصغير.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتانة ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وكنا قد وقفنا في شرح الإمام ابن حجر في قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد،
يعني من المصلين الذين كانوا قد وقفوا في الصف، سواء كان ذاك أثناء الصلاة ويمكنهم أن ينكروا بالإشارة، أو كان ذلك بعد الصلاة ويمكنهم أن ينكروا بالقول، لكنهم لم يجر منهم إنكار ولا إشارة إلى الإنكار، كان ذلك إقرارا منهم على صحة ما فعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة.
هذا يعني يقول إن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا ما تعارضت مصلحة خاصة ومصلحة عامة، فلصاحب المصلحة الخاصة أن يقدمها على المصلحة العامة، و وجه الاستدلال أن ابن عباس رضي الله عنهما مشى بين يدي الصف وهو راكب على الأتان، ثم نزل ليلتحقر الصف وترك الأتان ترتع أمام بعض الصف، فترك الأتان تخترق الصفوف على من المصلحة العامة، من المفسدة العامة، وسيره وركوبه بين يدي بعض الصف ليصل إلى الصفوف هذا من المصلحة الخاصة، وكونه أقر على ذلك من هنا استنبط بعض الفقهاء لا بأس بتقديم المصلحة العامة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة المفسدة العامة على المفسدة العامة. نعم.
فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة.
نعم.
واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع ذاك،
يعني واستدل بحديث ابن عباس أنه ما فعله من السير والدخول في الصف بأن هذا من الأمور الجائزة لعدم وجود الموانع التي تمنع، حيث لم يكن بين يدي الصف بناء أو سترة أو غير ذلك مما يمنعه من المرور. نعم.
ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة،
يعني ولا يقال إن السبب في عدم في امتناع الناس من الإنكار اشتغالهم بالصلاة، قال لأنه يمكنهم فعل هذا الإنكار إن كان في أثناء الصلاة فبالإشارة، وإن كان بعد الصلاة فبالكلام. نعم.
لأنه نفى الإنكار مطلقا.
نعم.
فتناول ما بعد الصلاة
فتناول ما بعد الصلاة وفي أثناء الصلاة.
وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة،
يمكن أن يكون بالإشارة. نعم.
وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية.
أيوة، في هذا الحديث يستدل بما ترجم له الإمام البخاري في أنه يجوز أن يتحمل الطفل والصبي قبل البلوغ، يتحمل الأحاديث والروايات، حيث إن ابن عباس رضي الله عنهما عندما جاء ودخل في الصف كان سنه دون سن البلوغ. نعم.
وإنما يشترط عند الأداء
وإنما يشترط البلوغ أن يبلغ الطفل، يشترط أن يكون الشخص أو أن يكون الشخص عند أداء الحديث بالغا، ولا يشترط أن يكون عند سماع الحديث وتحمله أن يكون بالغا. نعم.
ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر،
يعني وهذا أيضا يندرج تحته العبد، فيمكنه أن يتحمل وهو في حال العبودية، وكذا الفاسق يتحمل في حال الفسق، وهكذا الكافر، لكن لا يودون ما تحملوه إلا بعد التخلص من هذه النقائص، فيبلغ الطفل ويعتق العبد ويصلح الفاسق ويؤمن الكافر. نعم.
وقامت حكاية ابن عباس رضي الله عنهما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتغريره مقام حكاية قوله.
أين العبارة؟
وقامت حكاية ابن عباس.
نعم.
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتغريره مقام حكاية قوله.
يعني إن ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام من الإقرار وما وقع من قبول ما فعله ابن عباس دليل على أن ما فعله ابن عباس فعل صحيح، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء.
نعم.
فإن قيل التقييد بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس، أجاب الكرماني بأن المراد بالصغير غير البالغ.
نعم، قوله في الترجمة الصبي الصغير لا يدل على أن ابن عباس كان في ذاك الوقت بهذه الحال، بل كان مميزا لأنه ناهز الاحتلام، وإنما أراد بالصغير يعني المميز، وهكذا بالصبي، ولعله قصد بذلك حديث محمود بن الربيع الذي سيأتي ذكره، وحديث عبد الله بن الزبير بن العوام الذي فيه النص على أنهم تحملوا وأنهم سمعوا وهم صغار، بل إن بعضهم قد لا يكون بلغ سن التمييز، كما في رواية عبد الله بن الزبير عندما شاهد أباه يوم غزوة الخندق وهو يمر راكبا على الفرس بين مكان الخندق وموقع بني قريظة، ويراه وكان عمره إذ ذاك نحو من 3 سنوات، لكنه لما تميزه وعرف صح تحمله. وهكذا محمود بن الربيع لما مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه المجة من البئر أو من الدلو الذي أخذ فيه الماء من البئر، وأدرك ذلك وعرف، احتمل وقبل تحمله، وإنما بلغ هذا الخبر وأخبر به بعد بلوغه، فدل ذلك على أن التحمل يحتمل فيه عدم البلوغ، لكن الأداء لا بد فيه من البلوغ. نعم.
أجاب الكرماني بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبي معه من باب التوضيح.
نعم.
ويحتمل أن يكون اللفظ الصغير يتعلق بقصة محمود
بقصة محمود بن الربيع يعني. نعم.
ولفظ الصبي يتعلق بهما معا، والله أعلم.
نعم.
وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
يعني سيتكلم الحافظ ابن حجر زيادة في شرح هذا الحديث. نعم.
ثم قال الإمام البخاري حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال أغلت من النبي صلى الله عليه وسلم مية مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
يعني إذ كان في بيتهم معلقا في على البئر. نعم. هذا الحديث هو الذي يتناسب مع الترجمة التي ذكرها البخاري في جوازه وفي تحمل الصبي. نعم.
قال الحافظ ابن حجر قوله حدثنا محمود بن يوسف هو البيهقي.
حدثنا محمود بن
يوسف
محمد بن يوسف.
حدثنا محمد بن يوسف
هو البيكندي.
هو البيكندي.
نعم.
كما جزم به البيهقي وغيره.
نعم.
وأما الفريابي.
وأما محمد بن يوسف الفريابي
فليست له رواية عن أبي مسهر.
فهو لم ليست له رواية عن
أبي مسهر.
عن ابن مسهر.
أبي مسهر.
عن أبي مسلم.
مسهر.
عن أبي مسهر.
نعم.
نعم. ولذلك لا يسمى بأنه الفريابي وإنما هو البيكندي. نعم.
وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه وقد لغيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا وحدث عنه هنا بواسطة.
نعم.
وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب.
نعم.
وليس كما قال ابن المرابط.
يعني الحافظ ابن حجر يستدرك على المرابط في أن محمد بن حرب هو شيخ أبي مسهر أو شيخ محمد. عيد العبارة.
وذكر ابن المرابط.
نعم.
فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر تفرد برواية هذا الحديث.
نعم.
عن محمد بن حرب.
نعم.
وليس كما قال ابن المرابط فإن النسائي رواه في السنن الكبرى عن محمد بن المصفى ولا المصفى
محمد ابن جوصة
المصفي ما مشكله
محمد ابن جوصة
ابن المصفي المصفي.
نعم.
محمد ابن المصفى ولا المصفي
محمد ابن المصفى.
نعم. عن محمد ابن حرب.
نعم.
وأخرجه البيهقي في المدخل من رواية محمد ابن جوصاء
ابن جوصاء. نعم. عن محمد ابن حرب. نعم.
وهو بفتح الجيم والصاد المهملة عن سلمة ابن الخليل وأبي التقي.
نعم.
وهو بفتح المثنات وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب.
نعم.
فهؤلاء 3 غير أبي مسهر رواه عن محمد بن حرب.
نعم.
فكأنه المتفرد به عن الزبيدي.
نعم.
وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون.
يعني هؤلاء كل الرواة من علماء الشام من أهل الشام فالإسناد كله شاميون. نعم.
وقد دخل هو وشيخه محمود بن الربيع بن سراغة بن عمرو الأنصاري الخزرجي وحديثه هذا طرف من حديثه عن عتبان بن مالك الآتي في الصلاة.
نعم.
من رواية صالح بن كيسان وغيره عن الزهري وفي الرقاق من طريق معمر عن الزهري أخبرني محمود
يعني ابن الربيع.
نعم. قوله عغلت وبفتح القاف أي حفظت
فتح القاف عقلت. نعم.
هو بفتح القاف أي حفظت، قبله مجة بفتح الميم وتشديد الجيم
مجة، نعم.
والمج هو إرسال الماء من الفم
عن بعد، نعم.
وغير لا يسمى مجا إلا إن كان على بعد،
نعم.
وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة منه أو ليبارك عليه بها، كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة
رضوان الله عليهم، نعم.
قوله وأنا ابن خمس سنين،
قوله
وأنا ابن خمس سنين،
نعم.
لم أرى التغييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه، لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه،
يعني كلهم قالوا ابن خمس سنين، نعم.
والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري. وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ،
وقال
أبو داود،
نعم،
ليس في حديثه خطأ،
ليس في حديثه خطأ يعني صواب.
وقد تابعه عبد الرحمن بن النمر عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن النمر،
ابن نمر،
وهو بفتح النون وكسر الميم، عن الزهري وغيره. قال حدثني محمود بن الربيع، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين،
يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مجاه بالماء كان في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، نعم.
فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة 99
99 من الهجرة،
وهو ابن 94 سنة.
فإذا أسقطنا منها 5 سنوات من 99 كان عمره 94، نعم،
وهو ابن 94 سنة، وهو مطابق لهذه الرواية،
نعم.
وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره،
في كتابه يعني الإلماع، نعم،
وغيره، أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع وتسعين
يعني.
ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام.
هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في دراسته لسن محمود بن الربيع عند وفاته، والاختلاف الذي ورد بين المؤرخين، نعم.
إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب،
وصاحب الاستيعاب هو ابن عبد البر، نعم،
إنه عقد المجة وهو ابن أربع سنين
لا 5 سنين، نعم.
وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن 93 لما مات،
نعم.
والأول أولى بالاحتمال لصحة إسناده
على، وجمع بعض أهل العلم بين هذا أن يعني 4 سنوات وشيء، فبعضهم جبر الكسرة فخلاها 5، وبعضهم حذف الكسرة فجعلها 4، نعم.
والأول أولى بالاعتماد صحة إسناده على أن قول الواقدي يمكن حمله حمله إن صح على أنه ألغى الكسرة،
ألغى الكسرة
وجبره يعني غيره.
نعم، وغيره جبر الكسرة، فمن جبر قال خمس ومن ألغى قال أربع. نعم.
وإذا تحرر هذا فقد احترز المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته.
هذه قصة ثانية. يقول المهلب ابن أبي صفرة، طبعا المهلب له كتاب اختصر فيه جامع الإمام البخاري، ولما ذكر الإمام البخاري هذا الباب انه المهلب ابن ابي صفرة اعترض على البخاري، قال ليش يذكر حديث محمود بن الربيع ولم يذكر حديث عبد الله بن الزبير؟ حديث عبد الله بن الزبير اكثر صراحة في بيان انه تحمل من أبيه أو رأى أباه وعمره أقل من 4 سنوات. وأجاب الحافظ ابن حجر هنا في رده على المهلب ابن أبي صفرة بأنه ما فعله البخاري هو المناسب، لأن حديث البخاري أو الرواية حديث محمود بن الربيع وردت فيه سنة ونقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مج في وجهه مجة، فنقل حكاية وسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عبد الله بن الزبير فغايته أنه لما كان في الحصن مع النساء والأطفال وكان معه عمر بن سلمة أو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متقاربين في السن، وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يمر من عندهم وهو على فرسه ويتجه ناحية بني قريظة ويعود، فغاية ما في هذا الخبر أنه رأى الزبير، وأن حركة الزبير انطبعت في نفسه وأدركها ووعاها، فرواها لما كبر، لكن ليس فيها ما يتعلق بالسنن أو بالأحكام. فكان البخاري رحمه الله في هذا الباب أدق، حيث ذكر ما يتناسب مع السنة ومع الحديث ومع التحمل دون ما لا ذكر له في ذلك، وهي قصة عبد الله بن الزبير. اقرأ.
وإذا تحرر هذا فقد احترد المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه، وكان سنه إذ ذاك 3 سنين أو 4، فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه،
وليس
في قصة محمود ضبطه
لا
لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين.
على ما أورده المهلب على البخاري. نعم.
وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية،
لا أحوال الشخصية، يعني الأحوال اللي هي كقصة عبد الله بن الزبير عندما رأى أباه. نعم.
ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية،
يعني كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي شرعية
تثبت أنه
لأنها تثبت صحبة محمود بن الربيع. نعم،
تثبت كونه أو كونه صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب.
نعم.
ثم أنشد وصاحب البيت أدرى بالذي فيه،
صاحب البيت أدرى بالذي فيه. نعم،
انتهى. وهو جواب مسدد،
وهو جواب
مسدد
متجه، يعني وهذا الكلام اللي قاله ابن المنير في الرد على المهلب ابن أبي صفرة جواب متجه. نعم.
وتكملته ما قدمناه قبله أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل منزلته،
هو
في الترجمة هو.
نعم.
أو ما ينزل منزلته،
أو ما ينزل منزلته، يعني منزلة عبد الله ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل. نعم.
من نقل الفعل أو التقرير. وغفل البدر الزركشي فقال يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري،
يعني هذا أيضا اعتراض على المهلب ابن أبي صفرة من الإمام الزركشي. نعم.
والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح،
يعني إذا البخاري أورد قصة عبد الله ابن الزبير في مناقب الزبير ابن العوام من كتابه الصحيح، فدعوى أنها ليست على شرطه وأن بسند حسن ولم يخرجه دعوى غير مسلمة. نعم.
فالإيراد موجه وقد حصل جوابه، والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترض.
كان هذا فيه عتب للزركشي من الحافظ ابن حجر رحمه الله أو رحمهم الله. نعم.
والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه. قوله من دلو زاد النسائي معلق.
يا علي لو يعني تخفف من القراءة مش وتسرع.
طيب.
حتى يسمع الشباب الطلاب.
نعم.
يعني يستطيع المتابعة. إيه.
قوله من دلو.
قوله
من دلو.
من دلو. أيوة.
زاد النسائي معلق.
وفي رواية أن الدلو كان معلق على البئر يعني.
ولابن حبان معلقة.
نعم، على أن الدلو يذكر ويؤنث.
والدلو يذكر ويؤنث، وللمصنف
يعني الحافظ الإمام البخاري،
وللمصنف في الرقاق
في كتاب الرقاق
من رواية معمر من دلو كانت في دارهم،
من دلو كانت في داره، زيادة توضيح.
وله في الطهارة والصلاة وغيرهما من بئر بدل دلو،
من بئر
بدل دلو،
بدل دلو، يعني ما قال من دلو، قال من بئر كانت في بيتهم، وإحضار الماء من البئر كان بواسطة الدلو. نعم.
ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه في دورهم
كما زار عائلة وأسرة محمود بن الربيع. نعم.
ومداعبته صبيانهم.
نعم.
واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس. واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس
على تسميع على هذه قضية تتعلق بوصول الحديث. استدل بعض أهل العلم بحديث محمود بن الربيع على أنه يجوز لمن حضر مجالس الحديث من الأطفال إن وصل سنه 5 سنوات يكتبون له في الطباق سمع، وإن كان أقل من 5 سنوات يكتبون له أحضر، ليميز بين من تحمل ومن لم يتحمل. واضح؟
نعم.
نعم.
واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس ومن كان دونها يكتب له حضور،
يعني أحضر حضور. نعم.
وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه.
وهي فوائد أضيفت إلى ما أشار إليه البخاري. نعم.
بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم،
يعني أن الإمام الحافظ ابن حجر يرى أن التحمل يكون بالفهم لا بالسن، لأنه قد يكون هناك ابن 5 سنوات ولا يفهم، وقد يكون هناك من هو أقل من 5 سنوات لكنه فطن ويفهم، فمن كان ذا فطنة وفهم كتب له السماع، ومن كان غير ذلك يكتفى بذكر إحضاره. نعم.
فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا.
نعم.
وقال ابن رشيد الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك،
أن مظنة للسماع ومظنة للفهم،
لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه،
لا أن بلوغها شرط.
والله أعلم. وغريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز 60 أو 70،
يعني أن الفقهاء يقولون التمييز يكون لمن بلغ 6 سنوات أو 7 سنوات، ومن قال هذا استدل بحديث مروا أولادكم بالصلاة 70، قالوا لأن هذا فيه إشعار بالتمييز. نعم.
والمرجح أنها مظنة لا تحديد، ومن أقوى ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم.
نعم.
فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال ذهبت بابني وهو ابن 3 سنين إلى ابن جريج فحدثه، قال أبو عاصم ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن،
يعني حدثه وهو في سن 3 سنين، لكن يذكر في القصة أنه بعد أن سأله عن بعض الآيات القرآنية فقرأها الطفل، ف فعرف أنه مميز، لذلك حدثه وهو في هذه السن. نعم.
ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذه السن، يعني إذا كان فهما. وقصة أبي بكر بن المغري الحافظ في تسميعه لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة.
نعم، بعد أن سأله عن آيات من القرآن وسور، فلما وجده قد حفظها حدثه وهو ابن أربع سنين. نعم. فالمسألة تدور على الفهم والتمييز. نعم.
ثم قال الإمام البخاري: باب الخروج في طلب العلم.
نعم.
ورحل قال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد.
نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو القاسم خالد بن خليين بن خليين قال
ابن حلي
عندنا خلي
ابن خلي
حلي, حلي.
أو خلي
أيوة خلي أيوة. خالد بن خلي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن قيس بن حصن
والحر بن قيس
بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لغيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما غص الله في كتابه.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، ويحث طلاب العلم على الحرص على سماع الحديث ولو أدى ذلك إلى الرحلة والسفر وانتقال من مكان إلى مكان. وأورد في أول الباب حديثا معلقا من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع أن عبد الله بن أحد الصحابة رضوان الله عليهم عنده حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه جابر، فرحل من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمع هذا الحديث ثم رجع. فذكر البخاري له وإقراره وإن رواه معلقا لكنه جاء موصولا. ثم ثنى الإمام البخاري بذكر حديث ابن عباس والحر ابن قيس تماريا في أمر الخضر هل هو صاحب موسى بني إسرائيل أو موسى آخر في ذلك الزمان. فكان رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنه الخضر خضر أنه موسى بني إسرائيل. وبينما هم على هذا المراء والنقاش مر بهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن علماء الصحابة. فقال له ابن عباس تماريت أنا والحر بن قيس في أمر موسى فهل عندك علم تبين لنا من المراد بموسى؟ فأخبرهم أبي رضي الله عنه أن عنده علما من النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله أراد بموسى هنا موسى بني إسرائيل هو الذي التقى بالخضر أو بالخضر وذكر القصة. محل الشاهد فيها أو وجه الاستدلال أن موسى عليه السلام صاحب الخضرة وأنهم ركبوا في رحلتهم في سفينة انطلقت بهم إلى مكان وموسى إنما فعل ذلك من أجل أن يتعلم من الخضر. فكان هذا وجه المطابقة في الاستدلال من أن موسى عليه السلام من أجل أن يسمع من الخضر ويصاحب الخضر ركب السفينة ورحل مع الخضر البحر ركب البحر. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث في هذا الموضع. اقرأ
هذه الأطراف دي نقرأ ولا ما في داعي؟
ها؟
الأطراف
اقرأ
كثير 12
وما يمنع من أجل أن يتنبه الطلاب وليعرفوا أن الإمام البخاري رحمه الله كتابه هذا الذي أورده أو ساقه هو ملخص ومختصر. ومن مميزات كتاب الإمام البخاري أنه يذكر الحديث في كل مناسبة لها بها ارتباط لها بالحديث ارتباط. وهذا التكرار يسميها علماء الحديث بالأطراف، يعني يذكر في كل مكان جزءا من الحديث. وهذا التكرار من أبرز ما فيه أن البخاري يسوقه، لكن ما يورد في موضعين لفظا واحدا، ولا يقتصر على لفظ واحد، وإنما في كل مرة يذكر شيئا زائدا، إما بالحذف وإما بالزيادة وإما بالوصل وإما بالتعليق. وهذا تفنن منه رحمه الله تعالى وتميز. ولهذا حرص شراح الحديث على أن يشيروا إلى هذه الأطراف، إلى مواطنها توجيها منهم للطلاب أن يحرصوا على أن يتتبعوها ليروا وجوه الاتفاق والاختلاف في رواية هذه الأحاديث. نعم.
بل تقدم في 74 الأطراف، 74 122 2267 2728 3278 3401 4725 4726 4727 6672 7428.
يعني في نحو من 12 موضع. نعم.
قوله باب الخروج أي السفر،
الخروج
أي السفر في طلب العلم، لم يذكر فيه شيئا مرفوعا صريحا.
ما ذكر فيه حديث مرفوع
صريحا
عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما روى هذا الحديث المعلق عن جابر. نعم.
وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
هذا حديث أخرجه مسلم، لكن البخاري لم يخرجه،
ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه،
لم يخرجه المصنف
لاختلاف فيه،
لاختلاف
فيه
فيه، يعني لأنه إما لكونه ليس على شرطه، أو لأنه ذكره بغير هذا المعنى، بغير هذا اللفظ، ذكره بمعنى آخر. نعم.
قوله: ورحل جابر بن عبد الله، هو الأنصاري الصحابي المشهور. وعبد الله
جابر بن عبد الله بن حرام. نعم.
وعبد الله بن أنيس بضم الهمزة مصقرا هو الجهني
حليف، هذا شيخ البخاري. نعم.
هو الجهني حليف الأنصار. لا ده ما شيخ البخاري.
نعم.
ده اللي رحل له جابر،
هو الرابع عن جابر.
أيوه. لا جابر رحل إلى عبد
رحل إلى عبد الله بن
ابن أنيس
ابن أنيس.
نعم.
نعم. الصحابي الذي رحل إليه هو عبد الله بن أنيس، وكان أميرا على مصر. نعم.
نعم. قوله: في حديث واحد، هو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد،
يعني الحديث أخرجه المصنف يعني البخاري في الأدب المفرد موصولا.
وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس،
يعني إذا في الشام وليس في مصر. نعم.
فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة.
إذن الحديث،
فذكر الحديث
كان في مسألة حشر الناس يوم القيامة. نعم.
وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين، وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن الدينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحوه.
يعني هذا حديث آخر. نعم.
وإسناده صحيح، فذكر نحوه وإسناده صالح.
وإسناده صالح.
وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي، وهو بالنون الساكنة العنسي، العنسي عن جابر قال بلغني حديث في القصاص، فذكر الحديث نحوه وفي إسناده ضعف.
يعني في هذه ثلاثة أحاديث ذكرت أن الصحابة رضوان الله عليهم رحلوا فيها وهيئوا لأنفسهم رحلات من أجل أن يسمعوها قبل أن يموتوا، ما يدل على أن الرحلة في طلب الحديث كانت معروفة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
ودعا بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة عن البخاري، لا المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة، لأنه علقه بالجزم هنا ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض، فقال ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس.
هذا يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد أن يبين هنا مسألة، وهي أن البخاري قد يورد الحديث مرة معلقا ومرة موصولا، وأن بعض المحدثين تتبعوا أسلوب البخاري في هذا الصنيع واستخرجوا بنتيجة، وهي أنه متى علق البخاري الحديث بصيغة الجزم حيث قال قال فلان أو روى فلان فتكون الطريق عنده صحيحة، ومتى رواها بغير صيغة الجزم تكون الرواية عنده ضعيفة. لكن أشكل عليهم هذا الحديث، لأن حديث جابر هنا الصيغة المعلقة صيغة جزم، والصيغة التي جاءت موصولة ذكرت بلفظ التمريض ويذكر، فهذه تنقض القاعدة التي وصل إليها من وصل إلى هذا الحكم. لكن مر بنا في أثناء كلامنا في هدى الساري في المعلقات التي يعلقها البخاري، أحيانا يذكر التعليق مجزوما ويذكر الموصولة، لكن يذكره بصيغة من صيغ التمريض، والموجب لذلك عنده هو روايته له بالمعنى لا باللفظ، ولعل هذا من هذا الباب. فأراد الإمام الحافظ ابن حجر أن ينبه إلى ذلك في هذه الجزئية. اقرأ.
فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. الحديث. وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منطردة، ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا.
يعني القاعدة التي ذكرها المردودة بهذه الرواية التي ذكرت، فرواها موصولة هنا لكن بصيغة التمريض، حيث قال: ويذكر عن جابر، أو ذكر جابر. والمهم أن هذا الحديث وهو حديث الحشر أورده الإمام البخاري موصولا كما أورده معلقا. وهنا نقطة أشار إليها، وهي أنه نكمل إن شاء الله في جلسة في الدرس المقبل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.